أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين وصل الكلام إلى مسألة الوقف والكلام فعلا في عدة نقاط النقطة الأولى الأدلة على عدم جواز بيع الوقف ذكر المصنف دليلين على عدم جواز بيع الوقف الدليل الأول الإجماع في الجملة والمقصود من كونه في الجملة الإشارة إلى أنه توجد بعض الصور ستأتي مفصلا إن شاء الله تعالى يجوز فيها بيع الوقف كما لو كان البيع أنفع بحال الوقف من إبقائه أو كما لو كان في إبقائه ضرر أو يؤدي بقاؤه لخرابه وهذا الإجماع على نحوين النحو الأول الإجماع المنقول وقد أشار له غير واحد من الأعلام كصاحب الجواهر في الجزء 22 صفحة 358 حيث قال ومن هنا اتفق الأصحاب على أن الأصل فيه يعني في الوقف على أن الأصل فيه يعني في بيع الوقف المنع وإن اختلفوا فيما خرج عنه بالدليل بل في السرائر نفي الخلاف عن عدم جواز بيعه هذا هو النحو الأول الإجماع المنقول وقد نقله صاحب الجواهر النحو الثاني الإجماع المحصل أو المحقق بحسب تعبير المصنف وهو الذي حصله المصنف بنفسه لا أنه ينقله عن غيره من الأعلام إذن فالدليل الأول الإجماع بقسمين منقولا ومحصلا لكن يلاحظ عليه أنه محتمل المدركية حيث توجد روايات عديدة دالة على عدم جواز بيع الوقف فلعلها هي مستند الإجماع الدليل الثاني الروايات ويمكن تقسيم هذه الروايات إلى قسمين القسم الأول الروايات العامة من قبيل ما رواه المشايخ الثلاثة الكليني والصدوق والطوسي بسندهم عن الصفار قال كتب بعض أصحابنا إلى أبي محمد عليه السلام يعني العسكري في الوقوف وما روي فيها فوقع عليه السلام الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها بتقريب. أولا إن المتعارف من الوقوف أن يوقفها الواقف لينتفع بها على أن لا تباع ولا تشترى، هذا أولا. ثانيا إن الشارع الأقدس قد أمضى ما عليه العرف من كون الوقف يوقفه الواقف على أن لا يباع ولا يشترى فينتفع به بالتقرب إلى الله عز وجل، ولذا قال عليه السلام الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها، فهو إمضاء لما عليه العرف من كون الوقف لا يباع ولا يشترى. وظاهر المصنف هاهنا أنه يرتضي بهذا الدليل، لكنه في صفحة 61 ناقش في دلالته، 61 حيث أفاد بأن هذا العموم لا دلالة فيه على عدم جواز بيع الواقف، بل هو ناظر إلى إمضاء وقف الواقف، فعلى كيفية الوقف يمضي الشارع هذا الوقف، ولا دلالة في الرواية على عدم جواز بيع الوقف من رأس، فلعله لو كان الواقف قد اشترط في الوقف أن يباع فالرواية تدل على الجواز، لأنها قالت الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها، فلو اشترط الواقف البيع مضى شرطه. إذن فلا دلالة في الرواية لما يشترط وما لا يشترط وما يعتبر وما لا يعتبر في صحة الواقف، وإنما نظرها إلى أن الكيفية التي يجعلها الواقف في وقفه نافذة شرعا، فالوقوف على حسب ما يوقفها أهلها، فإذا أوقف على السادة صار الوقف خاصا بهم، ولو أوقف على العلماء صار الوقف خاصا بهم، وهكذا. القسم الثاني الروايات الخاصة، وأشار المصنف لروايتين. الرواية الأولى ما رواه الكليني عن محمد بن جعفر الرزاز عن محمد بن عيسى عن أبي علي بن راشد، سند معتبر، قال: سألت أبا الحسن الكاظم عليه السلام قلت جعلت فداك إني اشتريت أرضا إلى جنب ضيعتي فلما عمرتها خبرت أنها وقف فقال لا يجوز شراء الوقف ولا تدخل الغلة في ملكك ادفعها إلى من أوقفت عليه قلت لا أعرف لها ربا قال تصدق بغلتها وتقريب دلالة هذه الرواية من خلال فقرتين الفقرة الأولى قوله لا يجوز شراء الوقف وهي ظاهرة في عدم جواز شراء جنس الوقف وهي ظاهرة في عدم جواز شراء جنس الوقف لا خصوص هذه الأرض الموقوفة فاللام في قول الوقف لام الجنس وليست لام العهد لهذه الأرض بالخصوص الفقرة الثانية قوله ولا تدخل الغلة في ملكك حيث تدل على أن غلة الأرض غير قابلة للدخول في الملكية بالشراء والبيع بل هي باقية على ملكية الموقوف عليهم لذلك قال ادفعها يعني الغلة إلى من أوقفت عليه هذه هي الرواية الأولى الرواية الثانية ما رواه الطوسي بسنده عن الحسين بن سعيد عن محمد بن عاصم عن الأسود بن أبي الأسود الدؤلي عن عبد الله بن ربعي عن أبي عبد الله عليه السلام في صورة وقف أمير المؤمنين عليه السلام بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما تصدق به علي بن أبي طالب وهو حي سوي تصدق بداره التي في بني زريق صدقة لا تباع ولا توهب حتى يرثها الله الذي يرث السماوات والأرض وأسكن فلانا هذه الصدقة ما عاش وعاش عقبه فإذا انقرضوا فهي لذوي الحاجة من المسلمين وتقريب دلالة هذه الرواية بوجوه ثلاثة الوجه الأول إن الظاهر من الوصف وهو قوله صدقة لا تباع ولا توهب أنه وصف لنوع الصدقة لا لشخص الصدقة والمقصود بنوع الصدقة يعني عموم الوقف لأن الوقف نوع من أنواع الصدقة فإن للصدقة أنواع متعددة منها الزكاة ومنها
الصدقة المستحبة التي تكون بقصد القربة لله عز وجل، ومنها كذلك الواقف. فالظاهر من قول الصدقتان لا تباع ولا توهب الإشارة إلى نوع هذه الصدقة وهو الوقف، وأن الوقف لا يباع ولا يوهب. لن ننظر إلى شخص الصدقة وهو خصوص وقف أمير المؤمنين عليه السلام لهذه الدار، الوجه الثاني إن الظاهر من الشرط في قوله صدقة لا تباع ولا توهب أنه شرط لنوع الوقف وليس لشخص هذا الوقف، فهو الدار التي أوقفها أمير المؤمنين عليه السلام. والشاهد على ذلك هو أن الشرط لو كان شرطا خارجيا لشخص هذه الدار لكان المناسب أن يذكر بعد تمامية أركان العقد أو الوقف، يعني بعد ذكر العين الموقوفة والموقوف عليه يذكر الشرط، مع أن الذي أشارت إليه هذه الرواية هو ذكر الشرط قبل ذكر الموقوف عليه الذي هو ركن من أركان العقد. فذكرت الشرط صدقة لا تباع ولا توهب إلى أن قال بعد ذلك وأسكن فلانا هذه الصدقة، فذكر الموقوف عليه متأخرا عن الشرط، مما يشهد على أن هذا الشرط ليس شرطا لشخص الواقف وهو هذه الدار، ولا كان المناسب أن يذكر الشرط بعد ذكر الموقوف عليه. فذكر هذا الشرط قبل تمامية ذكر الموقوف عليه شاهد على أن الشرط لنوع الوقف لا لشخص. الوجه الثالث لو كان الشرط وهو عدم البيع والهبة خاصا بهذا الوقف وهو هذه الدار للزم من إطلاق الشرط أن يكون فاسدا بل ومفسدا أيضا، بناء على أن الشرط الفاسد مفسد كما بحثنا في قاعدة المؤمنون عند شروطهم. والسر في ذلك هو أنه لا شك ولا ريب في جواز بيع الوقف عند طرق بعض الأعذار التي سنبحثها مفصلا، من قبيل فساد الوقف أو طرق الحاجة للموقوف عليهم أو كون البيع أصلح بحال الوقف من إبقائه وإلى غير ذلك. فلو كان هذا الشرط وهو عدم البيع والهبة شرطا خارجيا يعني خاصا بهذه الدار للزم أن يكون فاسدا لأنه مخالف للكتاب والسنة، فإن الكتاب والسنة دالان على جواز بيع الوقف عند طروء بعض الأعذار، فإطلاق عدم البيع والهبة شرط فاسد لمخالفته للكتاب والسنة، ومع كونه فاسدا يكون مفسدا للوقف بناء على أن الشرط الفاسد مفسد. إذن فلئلا يلزم هذا المحذور فلا بد من القول بأن الشرط شرط لنوع الوقف لا لشخصه، فإذا كان شرطا لنوع الوقف فلا مانع من جواز بيع الوقف عند طرو بعض الأعذار، ولا يكون الشرط فاسدا أو مفسدا. هذه هي الوجوه الثلاثة التي قد استدل بها على عدم جواز بيع الوقف من خلال هذه الرواية، وقد أشار لها المحقق التستري في مقابس الأنوار. إلا أن المصنف يناقش في الوجه الثالث لا الثاني والأول، فيناقشه بمناقشات ثلاث. المناقشة الأولى بأنه يمكن القول بأن الشرط شرط لشخص الوقف وليس لنوع الوقف، لكن هذا الشرط ليس مطلقا كي يلزم مخالفة للكتاب والسنة الدالين على جواز بيع الوقف عند طرو بعض الأعذار، وإنما هو منصرف لعدم طرو عذر. وأما لو طرأ عذر فلا دلالة في هذا الشرط على عدم البيع. إذن فالشرط خاص بفرض عدم طرو العذر، وأما مع طرو العذر فلا شرط أصلا، وبالتالي فلا مانع من البيع أو الهبة مثلا. إذن فلا إطلاق في الشرط لعدم جواز البيع والهبة حتى مع طرو العذر كي يكون مخالفا للكتاب والسنة فاسدا ومفسدا. المناقشة الثانية، يمكن أن يقال بأن المخالفة للكتاب والسنة واردة على كل حال. قلنا بأن هذا الشرط شرط لشخص الواقف أم أنه شرط لنوع الواقف؟ فحتى لو كان الشرط لنوع الواقف فمع ذلك إذا كان الشرط مطلقاً يلزم مخالفته للكتاب والسنة، لأن نوع الوقف يجوز بيعه عند طرو بعض الأعذار. فإطلاق الشرط بأن لا يباع الوقف ولا يوهب مخالف للكتاب والسنة فهو فاسد ومفسد. إذن فلا فرق بين أن يكون الشرط شخصيا يعني لشخص الواقف أو نوعيا يعني لنوع الواقف، فلا بد من التقييد وأن الشرط ناظر لفرض عدم طرو عذرا. فلا إطلاق فيه، بل هو منصرف لفرض عدم وجود العذر. المناقشة الثالثة، يمكن أن يقال بأن الشرط شخصي ومع ذلك فهو مطلق ولا يلزم مخالفة الكتاب والسنة، وذلك لاحتمال علم أمير المؤمنين عليه السلام بأن هذه الدار لن يطرأ عليها طارئ يسوغ بيعها، فلذلك أطلق وقال لا تباع ولا توهب، ولم يقيد إلا بطرو عذر لعلمه بأنه لن يطرأ عذر من الأساس. إذن فلو كان هذا الشرط شرطاً شخصياً فلا مانع حينئذ من عدم التقييد إذا علم الإمام عليه السلام بأنه لن يطرأ عذر، بخلاف ما لو كان الشرط نوعياً. فلو كان الشرط نوعياً فيلزم على الإمام عليه السلام أن يقيد فيقول صدقة لا تباع ولا توهب إلا إذا طرأ عذر على نوع الواقف عموما فيجوز البيع. فتحصل إذن مما تلوناه يا مولانا الجليل أن هذا الوجه الثالث الذي تشبث به بعض من عاصرناه وهو المحقق التستري غير تام، بل الصحيح تمامية الوجهين الأولين لإثبات عدم جواز بيع الوقف من خلال هذه الرواية، وهما أن الظاهر من الوصف كون وصفا للنوع، وأن الظاهر من الشرط كونه شرطا للنوع، إذ لو كان شرطا للشخص لذكر بعد تمامية أركان العقد. تم الكلام في هذه النقطة يا موالين الأعزاء، واتضح لديكم أن المصنف ذكر دليلين على عدم جواز بيع الوقف. الدليل الأول الإجماع بقسمين، منقولا ومحصلا. الدليل الثاني الروايات، وهذه الروايات على قسمين، العامة كرواية الصفار، الخاصة كرواية أبي علي بن راشد وعبد الله بن ربعي. واضح الكلام، وهي مروية بطرق متعددة، لذلك لا نحتاج لأن نناقش في أسانيدها. طبق الآن لنرى مولانا الجليل قال لا يجوز بيع الوقف إجماعا، هذا الدليل الأول، محققا في الجملة ومحكيا، محققا يعني محصل، ومحكيا يعني منقولا، وبينا مقصودا من في الجملة، لأن هناك صور يجوز فيها بيع الوقف ستأتيك، وسيشير مصنف لعشر صور. على كل، الدليل الثاني الآن الروايات على قسمين، القسم الأول العمومات، ولعموم قول عليه السلام الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها، وناقشنا في هذه الرواية. القسم الثاني الروايات الخاصة، ويشير لروايتين، الأولى رواية أبي علي بن راشد قال سألت أبا الحسن عليه السلام. خب أبو الحسن هذا الهادي، الهادي الإمام الهادي سلام الله عليه، أنا قلت الكاظم هو الإمام الهادي، قلت جعلت فداك إني اشتريت أرضا إلى جنب ضيعتي، فلما عمرتها خبرت أنها وقف، فقال لا يجوز شراء الوقف ولا تدخل الغلة في ملكك. الفقرة الأولى للاستدلال لا يجوز شراء الوقف، واللام لام الجنس، فليس هناك خصوصية للأرض هذا، ولا تدخل الغلة في ملكك، هذا الفقرة الثانية للاستدلال، ادفعها إلى من أوقفت عليه، قلت لا أعرف لها ربا، قال تصدق بغلتها، لأنها ماذا مجهولة المالك، وحكم مجهول المالك يتصدق به، لأنه ما يعرف راعي الوقف من هو الموقف عليه. الرواية الثانية، وما ورد من حكاية وقف أمير المؤمنين عليه السلام وغير من الأئمة، يعني ليست المسألة خاصة بالإمام الأمير، بل هناك من أوقف غير الأمير من الأئمة كالإمام الكاظم عليه السلام كما في رواية ابن الحجاج. على كل، صلوات الله عليه مجمعين، مثل ما عن ربعي بن عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام في صورة وقف أمير المؤمنين عليه السلام بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما تصدق به علي بن أبي طالب وهو حي سوي، تصدق بداره التي في بني زريق صدقة لا تباع ولا توهب، هذا محل الشاهد كله، حتى يرثها الله الذي يرث السماوات والأرض، وأسكن فلانا هذه الصدقة ما عاش وعاش عقبه، فإذا انقرضوا فهي لذوي الحاجة من المسلمين. الخبر، وجوه ثلاث الآن للاستدلال بالرواية. شوف الوجه الأول، فإن الظاهر من الوصف يعني صدقة لا تباع ولا توهب، كونها لا بأس، صفة لنوع الصدقة لا لشخصها، هذا الوجه الأول. إذن فلا تشكل تقول لا لعل هذا في بهذا المورد لا يجوز بيع الوقف، فهو هذا لا، هذا لنوع الوقف، يعني كل وقف لا خصوصية للدار. الوجه الثاني، ويبعد كونها شرطا خارجيا، كونه شرطا خارجا عن النوع مأخوذا في الشخص، يعني الظاهر من الشرط أن شرط لماذا؟ للنوع، نوع لا لشخص، مع أن سياق الاشتراط لو كان شرط، لو كان شرط لشخص الواقف يقتضي تأخره عن ركن العقد، عن الموقوف عليهم، خصوصا مع كونه اشتراطا عليهم، لأنه الشرط على من؟ لا تباع ولا توقف بالنسبة، شرط على الموقوف عليهم، فالمفروض يذكر الإمام علي الموقوف عليهم وهم فلان وفلان، ثم يشترط عليهم أن لا يباع ولا يوهى. فتأخير ركن العقد وهو الموقوف عليه شاهد على أن الشرط أصلا ليس ناظر لخصوص الدار، إنما شرط لأصل الواقف عموما. الوجه الثالث، مع أنه لو جاز البيع في بعض الأحيان كما هو المعلوم أنه يجوز بيع الوقف في بعض الأحيان، كان اشتراط عدمه على الإطلاق فاسدا. هذا كل متى يكون فاسدا؟ إذا كان الشرط شرطا شخصيا. لو كان الشرط لهذه الدار اشترط أمير المؤمنين أن لا تباع مطلقا كما هو ظاهر كلامه، فيكون الشرط باطل هذا، لأنه بلا شك يجوز بيع الوقف عند طروب بعض الأعذار، بل مفسدا بناء على أن الشرط الفاسد مفسد. شيخ عبد الله، ماذا قلنا في قاعدة المؤمنون عند شروطهم؟ الشرط الفاسد مفسد أو غير مفسد؟ كيف؟ أحسنتم. على كل حال أصابت، لأنه إما مفسد أو غير مفسد، أنت قلت أقولها. على كل حال جزاكم الله خير، لا بأس، لمخالفته للمشروع من جواز بيع في بعض الموارد كدفع الفساد بين الموقوف عليهم. يعني لو بقي الوقف على حاله سيتنازع الموقوف عليهم ويقع بينهم الفساد والمشاكل، أو رفعه، يعني إما دفع الفساد يعني قبل أن يقع يدفعه ببيع الوقف، أو رفع يعني وقع الفساد والنزاع والخصومة بينهم وهو يرفعه مثلا ولي الأمر يعني الحاكم الشرعي ببيع الوقف، أو طرو الحاجة للموقوف عليهم، أو صيرورة الوقف مما لا ينتفع به أصلا، خلاص ما في فائدة الآن فلا بد يباع ويشترى بدلا منه. هذا الوجه الثالث يا مولا، إلا أن يقال الآن يناقش في الوجه الثالث أنه الشرط هذا لو كان شرطا شخصيا للزم أن يكون فاسدا ومفسدا، فيناقش يقول إلا أن يقال، هذا المناقشة الأولى، إن هذا الإطلاق نظير الإطلاق المتقدم في رواية ابن راشد، يعني منصرف إلى فرض ماذا؟ إلى البيع، إلى البيع، في انصراف إلى البيع لا لعذر، يعني لا تباع ولا توهب إذا كان البيع لا لعذر، أما إذا لعذر فلا مانع، كرواية أبي علي بن راشد لا يجوز شراء الوقف، تقول الرواية مع أنه بلا شك يجوز الشراء، فنقول منصرفة لفرض عدم وجود العذر. إلا أن يقال إن هذا الإطلاق نذير الإطلاق المتقدم في رواية ابن راشد في انصرافه إلى البيع لا لعذرا، هذا المناقشة الأولى. المناقشة الثانية، مع أن هذا التقييد يعني تقييد الرواية بعدم طرو عذرا مما لا بد من، قلنا شرط شخصي أو شرط نوعي لا بد نقيد، وإلا سيلزم أن تكون الرواية مخالفة للكتاب والسنة، وهذا الشرط مخالف للكتاب والسنة. على كل حال قلنا شرط شخصي أو نوعي فلا بد إذن من التقييد، مع أن هذا التقييد مما لا بد من على تقدير كون الصفة فصلا للنوع أو شرطا خارجيا، لا بد من أن تقيد، ما في مناص. المناقشة الثالثة، مع احتمال علم الإمام، يعني يمكن أن نقول شرط شخصي لكن الإمام لم يقيد، لماذا؟ لأنه يعلم أنه لن يطرأ على هذه الدار عذر يسوغ بيعها، مع احتمال علم الإمام عليه السلام بعدم طرو هذه الأمور المبيحة، وحينئذ ما يحتاج يقيد ويكون الشرط شخصي، وحينئذ يصح أن يستغنى بذلك عن التقييد، لأنه خلاص يعني يستغنى بعلمه عليه السلام عن التقييد على تقدير كون الصفة شرطا شخصيا. أما لو قلنا شرط نوعي المفروض الإمام يقيد، لا بد يقيد، بخلاف ما لو جعل وصفا داخلا في النار، فإن العلم بعدم طرو مسوغات البيع في هذه الدار ما يعني عدم طرو المسوغات في أوقاف أخرى، لا يغني عن تقييد إطلاق الوصف النوع كما لا يخفى. فظهر يا مولاي أن التمسك بإطلاق المنع عن البيع على كون الوصف داخلا في أصل الوقف كما صدر عن بعض من عاصرناه وهو التستري بهذا الوجه الثالث يعني لا يخلو عن نظر، وإن كان الإنصاف ما ذكرنا يعني الوجه الأول والثاني من ظهور سياق الأوصاف في كونها أوصافا للنوع. يعني هذا يناقش المصنف فقط في الوجه الثالث، يقول هذا غير تام، أما الوجه الأول والثاني نحن نقبل بهما. النقطة الثانية تأتي والحمد لله رب العالمين.
يا الله صل على محمد
سلمكم الله.